بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير جزء عما من تفسير العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ رحمه الله: أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه. وكلامه هذا يدل على أن القول يراد به ماذا؟ قول القلب وقول اللسان. قول القلب الذي هو اعتقاده، وقول اللسان الذي هو تلفظه. قال: أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه. فإذا قال الإنسان قل هو الله أحد، فإن الواجب عليه أن يكون عارفا بمعنى ما تلفظ به. ما معنى قوله هذا؟ فإذا عرف هذا المعنى، فإن الواجب عليه أن يعتقد هذا المعنى، ثم بعد ذلك يتلفظ بما أمر أن يتلفظ به. إذن قوله قل هو الله أحد هذا فيه أمر بمعرفة معنى هذا الكلام، وباعتقاد ما دل عليه من معنى. وكذلك في قوله قل، هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن التلفظ. قل هو الله أحد، والأحد الذي لا شريك له، الأحد الذي لا شريك له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والأحدية هذه كما قال، قال هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. قال أي قد انحصرت فيه الأحدية، لأنه لا يوصف بأنه أحد إلا الله. فيمكن أن يقال في الرجل مثلا هو واحد قومه مثلا، إن لم يكن في قومه من يدانيه منزلة، نقول فلان واحد قومه أو واحد دهره. أما أن يقال أحد قومه فلا، فالأحدية لا تكون إلا لله عز وجل. قال أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، وأنه أحد في جميع ذلك. أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، الذي لا نظير له ولا مثيل. النظير نكرة منفية تفيد العموم، لا نظير له لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما أنه جل وعلا لا مثيل له أيضا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله الصمد، وهذه كما تلاحظون فيها الإثبات، إثبات اسم الله لله عز وجل، وإثبات اسم الأحد، وإثبات اسم الصمد. فالآيتان الأولى والثانية فيهما الإثبات. قال الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. يعني ما رد ما قاله رحمه الله في تفسير الصمد، الصمد فسر بتفسيرات عديدة، منهم من قال الصمد الذي لا جوف له، ومنهم من قال الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال الصمد الدائم، ومنهم من قال الصمد الباقي بعد خلقه، ومنهم من قال الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ في السؤدد الكمال والغاية، ومنهم من قال الصمد الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد. فهذا الاسم الذي هو الصمد كما ذكر الشيخ هنا أنه يتضمن ماذا؟ إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته. وبعضهم قال الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تتوجه إليه الخلائق في حوائجها. ولعل الشيخ رحمه الله جمع هذه المعاني جميعا في كلامه هذا، فقال الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي الذين هم الملائكة والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم. لما؟ قال لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء. ثم قال الشيخ وهكذا سائر صفاته، يعني لك أن تقول في سائر صفاته ما قاله الشيخ هنا، العليم الذي كمل في علمه مثلا، الرؤوف الذي كمل في رأفته، إلى آخره. فهمنا هذا؟ وبعضهم أيضا جمع هذا، قال الصمد هو الكامل في صفاته، الصمد هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه في حوائجها جميع مخلوقاته. فهذا يجمع لك هذه المعاني، هذا التعريف يجمع لك هذه المعاني، الكامل في صفاته الذي تصمد إليه في حوائجها جميع مخلوقاته. وبعضهم فسر الصمد بالآية التي بعدها، ما الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد، وهذا من أحسن التفاسير. قال الشيخ رحمه الله: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد. لم يلد يعني أنه لم يصدر عنه ولد، لم يصدر عنه ولد. ولم يولد أي أنه لم يصدر عن والد، لم يصدر عن والد سبحانه وتعالى. وهذه فيها نفي صفات النقص عن الله عز وجل، وأهل السنة نفيهم مقرون بإثبات كمال الضد. فيقال لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، لم يلد ولم يولد لكمال غناه. فهمنا هذا؟ وهذه قاعدة عند أهل السنة، أن النفي عندهم متضمن لإثبات كمال الضد، وشاهد هذا في القرآن. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال: إنه كان عليما قديرا. نقول: وما كان الله ليعجزه من شيء، فنفينا عن الله تبارك وتعالى العجز، فلا بد أن نثبت له ماذا؟ أن نثبت له كمال الضد. فنقول: الله عز وجل ليس بعاجز لكمال علمه وقدرته. وكذلك قال الله عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم. نقول: لكمال حياته وقيوميته، لأنه قال قبلها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآية وحدها كافية في التدليل على كفر النصارى وكفر اليهود. فما وجه كفرهم؟ ها، وقولهم هذا هو تكذيب لله عز وجل. الله جل وعلا قال: لم يلد ولم يولد، وهذا خبر من الله جل وعلا عن نفسه. فالذي يأتي بعد سماعه لهذا الخبر وينسب لله عز وجل الولد، فهذا قد كذب الله في خبره، ومن كذب الله في خبره فهو كافر. ومع هذا تجد أن الكثير من جهلة المسلمين، ما نقول يشكون في كفر اليهود والنصارى، بل يثبتون ماذا؟ أن اليهود والنصارى على دين صحيح. وإذا كفرت اليهود والنصارى أمامه قال لك: لا تكفرهم. والكثير من الناس يشكون في كفر اليهود والنصارى، فهم كفار. لو لم يكن عندهم إلا هذا لكان كافيا في إثبات كفرهم. وهذه المقالة نسبة الولد لله عز وجل ما هي بالأمر الهين، ولا هي بالأمر السهل، فهذا من الأذى، وكذلك من الشتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد، قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في البخاري قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فلعنة الله على اليهود والنصارى. قال فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر على أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فالله عز وجل قال لم يلد ولم يولد قلنا لكمال أحديته وصمديته ولكمال غناه سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ لا في أسمائه والكفو المثيل والشبيه فليس لله مثيل وليس له شبيه لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. قال ولم يكن له كفوا وكفوا نكرة في سياق النفي. ما أداة النفي هنا؟ لم. ولم يكن له كفوا نكرة منفية تفيد العموم فليس هناك من يماثله ولا من يشابهه لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الطالحين ولا من الجن ولا من الإنس. قال الشيخ فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. معناها أن هذه السورة في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات قائم على قاعدة عظيمة وهي قاعدة النفي والإثبات التي دل عليها قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذه في النفي وهو السميع البصير هذه في الإثبات. وهذه السورة كذلك الآيتان الأوليان فيها في الإثبات والآيتان بعدهما في النفي. فهمنا هذا؟ قال فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ولذلك تجدون أن المفسرين يقولون في سورة الإخلاص إنها في التوحيد العلمي الخبري. سورة الإخلاص في التوحيد العلمي الخبري يعني أنها في توحيد الأسماء والصفات. وسورة الكافرون التي هي سورة الإخلاص الثانية هذه في توحيد العمل في التوحيد العملي الذي هو توحيد الألوهية. ولذلك هذه السورة دليل على أن الله جل وعلا له أسماء وله أوصاف سبحانه وتعالى. وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا فكان كلما قرأ قرأ لهم بسورة الإخلاص فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال إنها صفة الرحمن. إنها صفة الرحمن، يعني صفة الرحمن صفة مفرد مضاف تفيد العموم، يعني أن هذه السورة اشتملت على أوصاف الرحمن سبحانه وتعالى، فإني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أخبروه أن الله يحبه. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون معاني القرآن، ليس كحال الناس اليوم. ربما أنك الآن تذهب في مجامع الناس وفي أسواقهم، سلهم قل لهم ما معنى الصمد، والله قل أن تجد من يعرف معناه. بل ربما أنك تجد أن بعض من يدعي العلم يجهل معنى الصمد، وهذا يدلك على هجر الناس للقرآن وبعد الناس عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن، وهذه مصيبة. الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالواجب علينا أن نولي القرآن عناية عظيمة، نعتني بحفظ القرآن وبفهم القرآن وبتدبر القرآن وبمعرفة مراد الله عز وجل من الناس في أمره ونهيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.